أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقهنا ووفقنا في الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، كان الحديث في اللقاء الماضي لعلكم تذكرون عن آداب المتعلم، وكلنا في هذه الحياة متعلمون، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، خلقنا وأوجدنا وأظهرنا في هذا الوجود ونحن لا نعلم شيئا. لذلك يجب أن ننسب كل نعمة إلى الله سبحانه، كل فضل ننسبه إلى الله. ما كان عندنا شيء قبل فترة، لا عقل ولا علم ولا قوة ولا مال ولا جاه ولا سلطان، ثم أعطانا الله، فلماذا ننسب هذا الشيء إلى أنفسنا؟ لماذا نقول كما قال قارون: ورثناه كابرا عن كابر، علما وجاها ومالا وسلطانا؟ هذا من الجهل بأنفسنا، لأن من عرف نفسه فقد عرف ربه. من عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالجهل عرف ربه بالعلم، ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز، ومن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة. وهكذا الرب سبحانه له أوصاف الكمال، والعبد له أوصاف النقصان. إذن العلم هو سبيل المعرفة وسبيل الظهور بمقام العبودية وسبيل العبادة الصحيحة. فالعلم له آداب كما عرفنا. الأدب الأول وقد تحدثنا عنه: طهارة النفس. كما أن للصلاة طهارة، كما قلنا للعلم طهارة. الصلاة وقوف في محراب العبودية، والعلم أيضا وقوف في محراب العبودية أمام الله. الوظيفة الثانية من آداب المتعلم: تقليل العلاقات بالدنيا، وجعل الهم هما واحدا، وهو معرفة الدين والعلم برب العالمين. الوظيفة الثالثة كما قلنا أيضا: أن لا يتكبر المتعلم على العلم ولا على المعلم. لا يتكبر على العلم لأنه بحاجة إليه. كيف إذا كان الإنسان مريضا بحاجة إلى الدواء والعلاج، ثم قال: إيش هذا الدواء، إيش هذا العلاج، هذا لا يسوي شيئا، رماه، كيف يأخذ بأسباب الشفاء؟ ما في أخذ بالأسباب، تداووا عباد الله، فإن الله أنزل الداء وأنزل معه الدواء، علمه من علمه وجهله من جهل. إذن لا يجوز أن يتكبر المتعلم على العلم ولا على المعلم. الوظيفة الرابعة: أن يحترز الخائض في العلم في مبدأ الأمر عن الإصغاء إلى اختلاف الناس، سواء كان ما خاض فيه من علوم الدنيا أو من علوم الآخرة. نلاحظ أن أئمة العلم والمحققين قسموا العلم إلى قسمين: علوم دنيا وعلوم آخرة. علوم دنيا ما نحتاجه في الدنيا، ما ينفعنا في الدنيا، ما يهمنا في الدنيا، في معرفة تجارة ورزق ووصول إلى منافع مختلفة من أسباب الحياة وما إلى ذلك. وعلوم الآخرة هي ما تكون زادا لنا في الآخرة، ما تكون لنا حسنات، ما تعرفنا كيف نعبد الله، كيف نتقي الله، كيف نرضي الله، كيف ننال جنة الله، كيف نصل إلى رضوان الله. كل هذه علوم الآخرة. أيهما أشرف، علوم الدنيا ولا علوم الآخرة؟ علوم الدنيا تخدم الدنيا، تخدم أجسامنا وحياتنا 60-70 سنة، هذه علوم الدنيا. وعلوم الآخرة تخدمك في حياة لا نهاية لها، أبد الآبدين ودهر الداهرين، بعد أن يقوم الناس لرب العالمين، إما إلى الجنة وإما إلى النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. أهل الجنة حياة فلا موت، وأهل النار حياة فلا موت. إذن أن يحترز الذي يتعلم ويخوض في العلم من الخوض في الاختلاف.
واليوم قد فتن كثير من طلاب العلم في مسائل الاختلاف. شوف الواحد قرأ كلمتين أو حفظ آيتين أو اطلع على حديثين فذهب يقول لا، قول أبي حنيفة هذا خطأ والصواب ما قاله أحمد، وقول الشافعي هذا لا بعيد والصحيح السنة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويحك أيها الجاهل، هل قال أبو حنيفة قولا يخالف القرآن الكريم؟ كل الأئمة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كلهم قالوا القول ما قاله الله وما قاله رسول، إذا صح الحديث فهو مذهبي، واضربوا بقول عرض الحائط. ولكن أين الحديث الصحيح في المسألة؟ لأن هناك أحاديث كثيرة وكلها اطلع عليها الأئمة، فلا يمكن أن يأتي واحد اليوم بعد 1400 سنة يطلع على حديث قاله النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلع عليه من كان بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم بمئة أو مئتين سنة. قد يقول قائل الآن طبعت الكتب ودونت الأحاديث، نقول وكان قبل ذلك أيضا العلماء أهل حفظ يحفظون مئات الألوف من الأحاديث، يحفظون ما لا نقرأ اليوم في الكتب، يحفظون في قلوبهم وعقولهم، يحفظون أكثر مما نقرأ. نحن لا نقرأ في اليوم كذا صفحة، هم يحفظون أضعاف ما نقرأ. وأذكر مثالا واحدا للإمام البخاري رحمه الله، مثالا بسيطا على حفظه وعلمه. أول ما ظهر في علم الحديث اتفق 10 من علماء الحديث أكبر من البخاري من حيث السن والاطلاع، فقالوا تعالوا نمتحن الإمام البخاري هذا لنرى حفظه. فأخذ كل واحد منهم 10 أحاديث، قلب الأسانيد والمتون، والأسانيد هو عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا السند. والمتن هو قول النبي عليه الصلاة والسلام، من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. كانوا يحفظون عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان 3 4 5، ثم المتن. نحن اليوم المتن ما نحفظه، المتن فقط كلمتين عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل 10 هؤلاء؟ قلبوا السند هذا الحديث وضعوه لمتن ذلك الحديث، وجاءوا بالسند ذلك الحديث وضعوه لمتن هذا الحديث. يعني مثلا عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم، مثلا مثال الدين النصيحة، ومثلا عن سالم أو عن سالم عن عبد الله ابن عمر عن أبيه عمر قال صلى الله عليه وسلم مثلا من حسن إسلام المرء. عكسوا قالوا عن مالك عن نافع عن ابن عمر من حسن إسلام المرء، وعن سالم عن عبد الله عن عمر مثل الدين النصيحة، وهكذا عكسوا الأسانيد والمتون. وجاء أولهم وقال يا إمام محمد نحن عندنا أحاديث نريد أن تقول لنا هي صح أو خطأ وتصحح لنا، وقرأ الأحاديث خطأ مقلوبة 10. قال أنت ماذا عندك؟ قرأ الثاني 10 ثانية، قرأ الثالث 10 ثالثة، الرابع 10 رابعة، إلى أن وصلوا 100 حديث قرأوها كلها خطأ. جاء دور الإمام البخاري الآن، قال أما ما قاله الأول الشيخ فلان فقد قال كذا وكذا وكذا عن فلان عن فلان عن فلان، قرأ 10 خطأ، والصواب ليس كذلك، الصواب كذا وكذا وكذا، وأعادها صحيحة، حفظها خطأ كما قرأها لأول مرة، وهو يحفظها صحيحة من قبل أعادها كما قرأها الأول خطأ، قال قالها كذا وهو خطأ والصواب كذا، وقال الثاني كذا 10 أحاديث وهو خطأ والصواب كذا، وقال الثالث كذا وكذا من أول أحاديث إلى آخرها خطأ والصواب كذا، إلى أن قرأ 100 حديث خطأ كما قالوها وصوبها وقرأها صحيحة كما يحفظها. فقالوا أنت الإمام فعلا وليس عليك انتقاد بعد الآن، أقروا له بالعلم والحفظ والفهم. إذن هذا نموذج بسيط من العلماء الكبار، الإمام البخاري. والإمام البخاري كان بعد الإمام أبو حنيفة وبعد مالك وبعد أحمد وبعد الشافعي، وكان بعد أيضا أئمة الحديث السابقين، وأئمة الحديث الأولين هم
البخاري الإمام مالك وأحمد بن حنبل سابقين على الإمام البخاري. الإمام مالك له كتاب اسمه موطأ الحديث، وأحمد بن حنبل له كتاب اسمه مسند الحديث، وجاء البخاري وألف كتاب الجامع الصحيح، ثم تلميذه مسلم، ثم بعدهم جاء أبو داود وأبو الترمذي والنسائي وابن ماجه، ثم جاء بعد ذلك ابن خزيمة وابن حبان ثم الحاكم، وهكذا توالى أئمة الحديث، كل ألف في الحديث وصنف وحسن وصحح ونقد وعرف الرجال. إذن طالب العلم يجب أن يكون مؤدبا بعيدا عن الانتقادات للأئمة وعن اختلافات الأئمة، يقرأ ما اتفقوا عليه وما أجمعوا عليه، ويأخذ من أي إمام معتبر، سواء كان قول أبي حنيفة أو الشافعي أو مالك أو أحمد، كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديمين. فإن ذلك يدهش عقله، أي الخوض في الخلاف يدهش عقله ويحير ذهنه ويفتر رأيه ويؤيسه من عن الإدراك والاطلاع، بل ينبغي أن يتقن أولا الطريق الواحدة الحميدة المرضية عند أستاذه وشيخه الذي يعلمه. ماذا يعلمه؟ مذهب أبو حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، يعلمه أحد هذه المذاهب والطرق التي هي معتبرة وصحيحة وتلقتها الأمة بالقبول، ثم بعد ذلك يصغي إلى المذاهب والشبه. وإن لم يكن أستاذه مستقلا باختيار رأي واحد، وإنما عادته نقل المذاهب وما قيل في هذا، فليحذر منه. يعني إذا كان أستاذه أو شيخه يأتي بالأقوال هكذا وهكذا ينقلها ويخلطها في بعضها، فليحذر التلميذ من هذا، فهذا يشوش. فليس من الحكمة أن آتي إلى من يتعلم الفقه والدين وأقول له قال مالك كذا وقال الشافعي كذا وقال كذا، طيب هذا ماذا يفعل؟ ماذا يأخذ؟ نحن بقينا سنين طويلة نقرأ الفقه والعلم على مذهب إمام معتبر، إمام الشافعي مثلا أو مالك، نقرأ باستدلالاته وما ذكر من الآيات والأحاديث والنصوص على أقواله كلها، وهو مذهب حق صحيح ثابت. ثم بعد ذلك بدأ بعد سنين، قل 5 و10 و15 وأكثر، بدأ الإنسان يطلع على مذهب آخر وأقوال أخرى حتى يفهم لماذا اختلفوا، لماذا اختلف الأئمة في الأقوال. اختلفوا لأن الآيات والأحاديث لها معاني متعددة، لها معاني متعددة. مثلا والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. بحث العلماء ما معنى 3 قروء، لابد أن يكون العالم الفقيه عالم في اللغة. اليوم جهل الناس في اللغة، أنا أعرف ناس ما يعرفون أن يقرأوا باللغة العربية وهم عرب، يعرفون قراءة اللغة الإنجليزية أكثر من اللغة العربية، وقد رأيت من هؤلاء نماذج. قلت لما؟ قال تعلمنا منذ الابتدائي والإعدادي والثانوي على اللغة الإنجليزية وركزنا عليها وتعمقنا بها معرفة ودراسة ومحادثة وكل شيء، واللغة العربية ما كان لها نصيب، كان أستاذ الإنجليزي أو مدرسة الإنجليزي يعني عندهم إبداع وعندهم فن في جذب الطلاب والطالبات لمعرفة اللغة وتحبيبهم في اللغة، وأما أستاذ اللغة العربية أو معلمة اللغة العربية فكان في قسوة وفي غلظة وفي شدة، وما كنا نحب اللغة العربية ولا أستاذ اللغة ولا معلمة اللغة العربية. هذه مصيبة كبيرة. كيف يفهم الإنسان دينه؟ وكيف يفهم كتاب ربه؟ وكيف يفهم حديث نبيه عليه الصلاة والسلام إذا كان جاهل باللغة العربية؟ ما يمكن، ما يمكن. لو قرأ آية أو حديثا ما يعرف معناها، لأنه ما تدربت أذنه ولا قلبه على سماع اللغة ومعانيها. لو قرأ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، يقول إيش معنى من حسن إسلام المرء؟ إيش معنى من حسن؟ يعني إسلام حسن في إسلام حسن في إسلام سيء؟ يعني ما يفهم إيش معنى من حسن إسلام المرء وتركه ما لا يعنيه، يعني إيش اللي يعنيه وإيش اللي لا يعنيه، ما كيف نفرق، ماذا يعني هذا يعنيني، يمكن أتكلم في كل شيء يعنيني أو لا يعنيني، ما أعرف إيش معنى يعنيني. إذن لابد أن يعرف اللغة العربية أساسا. فالعلماء الفقهاء نظروا في قروء. الإمام الشافعي بقي 17 سنة في قبائل العرب الأصلية، هذيل وعقيل وغيرها، يتعلم اللغة الأصلية الأساسية بالشعر والنثر حتى لا يسمع كلمة إلا يعرف معانيها في الحقيقة والمجاز وما إلى ذلك. لذلك يعتبر الإمام الشافعي حجة في الفقه وفي اللغة، إذا قال كلمة في اللغة العربية يعتبر حجة لأنه عرف اللغة العربية معرفة عميقة أصيلة، فعرف أن القرآة تستعمله العرب للحيض والطهر، وعند الشافعي أنه الطهر غالب عليه، فثلاثة قروء يعني ثلاثة أطهار، ثلاثة أطهار. أبو حنيفة وغيره قرأ ودرس فقال العرب تستعمل أيضا القرء للحيض، فثلاث قروء يعني ثلاث حيضات، المعنى واحد، لأن المرأة في الشهر الواحد عندها قرء طهر واحد وحيض واحد، الحيض ستة أو سبع أيام والطهر 23 أو 24 يوم، يعني معناها تقريبا حوالي ثلاث شهور أو أقل على حسب عد الأطهار، طهر بعده حيض ثم طهر بعده حيض ثم طهر ثالث، ينتهي الطهر الثالث تنتهي ثلاثة أقراء، وإذا عددنا الحيض مع تحيض بعده طهر ثم حيض بعده طهر ثم حيض، ينتهي الحيض الثالث انتهت الأقراء الثلاثة وهكذا. فهذا مثال على اختلاف أقوالهم واختلاف آرائهم في الفقه بناء على اللغة مثلا، وأحيانا يكون الاختلاف سببه روايات الأحاديث، يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام سئل هل إذا مس أحد عورته أو فرجه أو ذكره ينتقض وضوءه، فقال عليه الصلاة والسلام من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه فليتوضأ. في رواية ثانية جاء أعرابي من البادية يسأل رسول الله هل علي إذا لبست عورتي أو ذكري هذا الشيء، قال ما عليك شيء إن هو إلا بضعة منك. الجمهور من الإمام الشافعي ومالك كذا أخذ بحديث من مس ذكره فليتوضأ، أبو حنيفة أخذ بأنه إن هو إلا بضعة منك حديث أيضا، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم هنا يأمر بأن يتوضأ وهناك يقول ما عليك شيء؟ هنا بقى العلماء، منهم من قال الأول هذا حديث منسوخ ما عليك شيء إن هو إلا بضعة منك، وجاء بعده حديث من مس ذكره فليتوضأ، ومنهم من قال أن الحديث الأول من مس ذكره فليتوضأ هذا حديث أصح سندا والحديث الثاني أضعف سندا، ومنهم من قال أن هذا يتناسب مع عموم الناس في الحالات العادية وهذا في حالات خاصة ونادرة أو بغير قصد أو نحو ذلك، وجاءت التفسيرات المختلفة التي توفق بين الروايات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض قوله. هؤلاء الجماعة ثم يقول قولا يناسب أولئك، طيب كيف يقول قولين مختلفين؟ معناها يريد أن يكون الدين واسعا، من أخذ بهذا فلا بأس ومن أخذ بهذا فلا بأس، يريد كذلك، لو لم يرد لقال قولا واحدا ولم يقل قولين أو ثلاثة. إذن هذا معنى الخوض في الشبه أو المذاهب المختلفة ومتى يكون بعد التمكن وبعد المعرفة، وألا يختلف عليه الأمر ويضل في الفكر ولا يعرف ماذا يأخذ، فهنا يكون قد ضر نفسه ولم يعرف حقيقة العلم وما يأخذه. ثم بعد ذلك نجد أن من الغفلة عن هذه الدقيقة ظن بعض الضعفاء أن الاقتداء بالأقوياء فيما ينقل من المساهلات جائز، ولم يدري أن وظائف الأقوياء تخالف وظائف الضعفاء، وفي ذلك قال بعضهم من رآني في البداية صار صديقا ومن رآني في النهاية صار زنديقا، إن النهاية ترد الأعمال إلى الباطن وتسكن الجوارح إلا عن رواتب الفرائض، فيتراءى للناظرين أنها بطالة وكسل وإهمال وهيهات، فذلك مرابطة القلب في عين الشهود والحضور وملازمة الذكر الذي هو أفضل الأعمال على الدوام. طبعا هنا إشارة إلى أن هناك أحوال للنبي عليه الصلاة والسلام أو للصحابة أو للعلماء أحوال تكون مرة في جد واجتهاد، ومرة تكون في هدوء وأعمال قلب. فالذي يكون في البداية مثلا مجتهدا، ترى الإنسان في بداية سلوكه وطلبه وتعلمه حريص على كل أعمال الخير وأعمال البر، ويجتهد ويتعب ويقوم الليل ويصوم النهار حتى يروض نفسه ويعودها الالتزام والاستقامة على الدين والذكر الدائم لله عز وجل، وعدم الانشغال بالدنيا، وأن تكون نفسه طوع إرادته، لا أن تسيره نفسه في شهوات الأكل والشرب والزواج وغيره. فتجد الإنسان في البداية شديدا على نفسه، ثم بعد أن تصبح نفسه لينة كالعجينة طائعة له لا تخالفه، عندئذ يشغل قلبه أكثر من شغل الجوارح. هذا شأن العلماء والصالحين. فتجد مثلا العالم في بدايته كثير الصلاة، كثير الصيام، كثير الفعل الخير، كثير الذكر. طيب وبعدين في النهاية إيش يصيبه؟ يقل؟ نقول لا، ما يقل، إنما يتركز عمله على الباطل أكثر. يعني يكون قلبه، يراقب قلبه، قلبه حاضر مع الله، لا رياء، لا سمعة، لا غفلة، لا تعلق بالشهوات، وجوارحه طيب، جوارحه لا تعصي الله وتقوم بما فرض الله، ولكن قد تقل السنن لعجز الجسم مثلا. إذا كبر كان شباب يصوم ويقوم وكذا، الآن صار في 60-70 تريده مثل ما كان في 20-30، فما يقدر. فأنت قد ترى شيخا عالما صار سنه في 50-60-70، تشوف أنه والله صلاة ربما الفرائض وشيء قليل من النوافل، الصيام ربما لا يصوم كثيرا، تقول شوف هذا، يعني الشباب يجتهدوا أكثر منه ويصوموا أكثر منه، هم أحسن وأفضل. نقول لا، أنت نظرت إلى ظاهر الأعمال، أنت هل تعرف قلبه كيف؟ قل له كيف يعني قلبه؟ نقول له طيب هذاك الصحابي اللي دخل المسجد فقال النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظر الناس فوجدوا أعرابي أو من الأنصار، رجل من الأنصار يمسك نعله بشماله ولحيته تقطر من ماء وضوئه، يدخل المسجد فيرونه. هذا قبل أن يدخل قال عنه صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فنظروا فدخل هذا الرجل فعرفوا أنها بشارة. في اليوم الثاني أيضا قال يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل نفسه. في اليوم الثالث قال صلى الله عليه وسلم يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فدخل الرجل نفسه فعرفوا أنه قد بشر بالجنة. فذهب عبد الله بن عمرو وقال له أريد أن أكون ضيفا عندك 3 أيام في قضية، في مشكلة عندي كذا كذا. ليش؟ يريد أن يرى عمله، إيش يسوي 3 أيام يعرف عمله في الليل وفي النهار، أما ساعة ساعتين يوم ما يمكن. فأصبح يراقب الرجل هل هو يصوم النهار، فشاف أنه عمله طبيعي مثل باقي الصحابة، يصوم الاثنين مثلا الخميس أو كذا، في الليل أيضا يقوم قبل الفجر ركعات بسيطة، القرآن يقرأ أيضا قراءة عادية ليست بكثيرة ولا قراءة طبيعية. فبعد 3 أيام قال الحقيقة أنا ما عندي سبب ولا عندي مشكلة ولا عندي خصوم ولا عندي شيء، إنما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أيام يقول كذا وكذا، فأردت أن أعرف عملك، فلم أرى لك عملا أكثر منه، ما شفت عمل زيادة عنه، ما شفت. لذلك بقي العجب والتعجب في قلب عبد الله أنه إيش سبب البشارة أنت من أهل الجنة. فيقول عبد الله فكان عمله لا يزيد عن عملنا، إلا أنه كلما تعار أو تقلب في الليل، تعار في اللغة بمعنى تقلب، وتعرف أن واحد ينام مثلا على جنبه الأيمن فيتعب الجنب الأيمن، يمكن يقلب على الجنب الأيسر، وهكذا كل شوية يتقلب. يقول كلما تقلب في الليل ذكر الله عز وجل. بالله عليكم من منا الآن لو فكر، كلما تقلبنا في الليل قلنا لا إله إلا الله محمد رسول الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من يقول هذا؟ نتقلب نحن في غفلة. لا اسمع، السماء وصلنا يسامح، تخليك في التقلب الآن. نحن نقول كان يذكر الله في الليل، إذا تقلب يسامح هذه تيجي بعدين. كان يذكر الله لأنه عندما يتقلب الإنسان يخف نومه إلى أن يستيقظ، بمعنى لو أردت أن تنادي من يتقلب في ساعة تقلبه يا فلان يقول نعم، لأنه عندما ينقلب خلاص خف النوم، كأنه واحد كان في بحر عميق ثم طلع إلى سطح الماء وتقلب، النوم خفيف جدا يسمع، لكن لو كان غارق في النوم تناديه كان غارق وما يسمع، لكن عندما يتقلب قل له يا فلان يسمع. فيقول عبد الله كنت أسمعه كلما تقلب في الليل ذكر الله عز وجل. لازم ندرب أنفسنا، نعود أنفسنا أن كلما تقلبنا أن نقول لا إله إلا الله، حتى ما يكون نومنا كله غفلة من أول لآخر. يقول فلما قلت له أنه ما رأيت من عملك شيئا زائدا وأردت أن أنصرف، قال هذا الذي رأيت. يقول الرجل ليس إلا ما رأيت، ما عندي إلا اللي شفته. يقول فلما مشيت ناداني قال تعالى، قال نسيت أن أقول لك أني عندما آوي إلى فراشي لأنام كل ليلة لا يكون في قلبي غل ولا حسد لأحد، ما أحقد ولا أحسد أحد من المسلمين. فقال عبد الله بهذا نلت الذي نلت، بهذا وصلت إلى ما وصلت. إذا صفاء القلب هذا هو عمل القلب والباطن الذي نريد أن نقوله. يعني قد ترى إنسانا عاديا أو عالما عمله محدود وبسيط لكنه لا يعصي الله، متى ما رأينا معصي هذه مصيبة، يعصي الله معناته أين التقوى وأين الصلاح وأين ذكر الله وأين الخوف؟ لا، معصية ما في، كبائر ما في، حتى غيبة ونميمة وكذب ما في. هذا أول ما يجب أن نفعله، البعد عن الكبائر، ثم البعد عن الصغائر، ثم ترك الحرام كله، ثم بعد ذلك في خط واحد فعل الواجبات والفرائض، ثم الإكثار من النوافل قبل الفريضة وبعد الفريضة، ثم النوافل المطلقة في قيام الليل لما لها حدود كثيرة، ثم الضحى، ثم وهكذا الأوابين وغيرها من الصلوات في الليل والنهار وقراءة القرآن والصدقات، تأتي النوافل الكثيرة التي هي طريق محبة الله سبحانه وتعالى. إذا معناها إذا رأينا رجلا نعتقد أنه صالح أو عالم أو عامل ولم نرى له كثير عمل، فلنعلم أن عمل القلب هو المقصود. عمل القلب إيش يعني؟ تطهيره، هذا يعمل على تطهير قلبه، يعمل على نزع حب الدنيا من قلبه، يحاسب نفسه إذا أحب الدنيا أو أحب زوجة أو ولدا أو مالا أو جاها، يقول لا، أين حبك لله؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، قلبك إما أن يتسع لحب الله أو حب من سواه. إذا أحببت الله ما بقي في قلبك مكان لحب غيره، وإذا أحببت غير الله ما بقي لقلبك مكان لحب الله. ما يمكن، القلب لا يتسع في الحب، لكن في الخدمة نعم. هذا ما هو معناه أنه أنا ما أخدم أبوي وأمي ولا أقوم بحقوق زوجتي وأولادي، لا هذا غلط. القيام بالحقوق والخدمة شيء، والحب والتعلق شيء آخر. الخدمة والقيام بالحق هذا واجب، أن تقوم أحسن قيام بحقوق الناس جميعا، فلا تقصر مع أبيك ولا مع أمك ولا مع أخيك ولا مع أختك، خدمة ونصحا وخلقا وتعاملا، حتى تقول له هكذا الإسلام، هكذا الإسلام يشد الناس إليه ويجذبهم نحوه. وأما أن أعلق قلبي بمخلوق، طيب إذا فقدت هذا المخلوق ماذا يحصل لي ولقلبي أنا؟ يضيع قلبي وأضل كما يفعل كثير من الناس، حياتهم تنقلب إلى تعاسة وشقاء ونكد، وحتى يتركوا أوامر الله ودين الله، يتكلموا حتى بالكفر والعياذ بالله، لأنه فقدوا أعز الناس عليهم. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. إذن هذه الأمور ينبغي أن نتنبه إليها في هذه الوظيفة وفي معرفة هؤلاء. فالذي يرى العالم أو المربي أو المرشد أو الصالح في نهايات حياته يقول هذا ما عنده عمل، هذا هذا ما بس يصلي الفريضة وخلاص. إذن معناها قد يترك الشاب أو المسلم الدين لأجل هذا. لا يا أخي، هذا قد جاهد نفسه وزكاها وهذبها، فهو يعمل من أعمال القلب من الذكر والطاعة والنية الحسنة والإقبال على الله والخشوع. يعني ألم يكن الإمام الشافعي، وهذا مثال بسيط، عندما زار الإمام أحمد بن حنبل، انظروا كيف فعل الإمام الشافعي وكيف لوحظ عليه، لنرى كيف يكون الإنسان أحيانا قليل العمل لكن عظيم النية وعظيم المرتبة. لما وضع له تلميذه أحمد الطعام أكل الإمام الشافعي، أكل أكثر من لقيمات. ولما قال له أنه تنام بعد العشاء ذهب ونام في فراشه، ومن ينظر إليه؟ ينظر إليه عيال أحمد وأحمد، أنه كيف سينام الشافعي ليتبعوه أستاذهم وشيخهم. ولما صار وقت الفجر قام الشافعي من فراشه وصلى بهم الفجر. فبنت الإمام أحمد عمرها 9 سنوات 10 سنوات أو أقل، شافت الإمام الشافعي بهذا الشكل، قالت لأبيها: يا أبتي، لاحظت على شيخك ملاحظات، شيخك الشافعي اللي تحدث عنه أنت دائما وتذكر أنه عالم جليل صالح كبير فقيه. قال: ماذا لاحظت يا بني؟ قالت: لاحظت أنه لما أكل رأيته أكل كثيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبة. قال: وماذا لاحظت أيضا؟ قالت: لاحظت أنه نام. قال: وماذا لاحظت أيضا؟ قالت: لاحظت أنه لما قام للصلاة الفجر صلى بنا ولم يتوضأ. أعوذ بالله، هذه الثالثة قاصمة، هذه كيف ما توضأ؟ قال: تعالي يا بني. ثم قال: يا إمام، إن ابنتي لاحظت عليك 3 أشياء. لاحظت أنك عندما أكلت أكلت كثيرا. قال: يا ابن حنبل، أكلت من طعامك للاستشفاء لا للغذاء، لأني أعلم أن طعام ابن حنبل طعام حلال لا يدخله الحرام، وطعام الكريم دواء، وطعام البخيل داء. قالوا: أنك عندما نمت نمت ولم تقم الليل. قال: لأني وضعت رأسي لأنام ففتح الله علي 72 مسألة من الفقه والعلم، ففكرت في مسائل كلها واجتهدت فيها ووصلت إلى حل ونتيجة. قال: الثالث، أنك عندما صليت الفجر لم تتوضأ. قال: لأنه ما غمضت عيناي ولا نمت أبدا، فصليت الفجر بوضوء العشاء. إذن الذي يرى إمام الشافعي يقول: إيش هذا؟ هذا إمام الشافعي، هذا صاحب المكانة والعلم والصلاح والتقوى، أكل كثير وما قام الليل وصلى الفجر بغير وضوء، يقول زنديق هذا. لذلك من رآني في النهاية قال زنديق، لأنه ما يفهم وضعه، لكن لما فهم الوضع قال: هذا أكل كثير، لأنه يعرف هذا الطعام شفاء، طعام إنسان صالح لا يأخذه إلا من أدق الحلال، وهو كريم. ثم إنه فكر في العلم والدين لأنه عالم، فالتفكير في العلم والاجتهاد أعظم من صلاة قيام الليل، وأعظم من النافلة كلها. نافلة العلم أعظم من نافلة العبادة، وفريضة العلم أعظم من فريضة العبادة، لأنه لا يمكن أن نعرف فريضة العبادة إلا بفريضة العلم، ولا يمكن أن نعرف فريضة النافلة أو التطوع العبادة إلا بفريضة العلم أو نافلة العلم أيضا. ثم لما صلى بغير وضوء، لأنه ما نام، ما انتقض وضوءه، الذي لا يعرف يقول هذا يصلي بغير وضوء، هذا إنسان زنديق هذا والعياذ بالله، لكن الحقيقة لا، إنسان صالح وتقي. لذلك يقول الشافعي لما زار أحمد قال: أحب الصالحين ولست منهم. الشافعي شيخ أحمد، شوفوا التواضع والتذلل، وشوفوا الاعتراف بالتقصير، وهو الشافعي العارف العالم الولي الصالح، يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي، وإن كنا سويا في البضاعة. يقول: أنا معه مثله في البضاعة، بضاعة المعاصي. فالأحمد بن حنبل يعرف شيخه، قال: تحب الصالحين وأنت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارته المعاصي، وقاك الله من شر البضاعة. فمدحه وأثنى عليه، قالوا الشافعي يقولوا: أكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة. قالوا: لا، تكره من تجارته المعاصي وقاك الله من شر البضاعة، أنت ما عندك معاصي، أنت صالح تقي. وهكذا نجد أن العلماء الكبار يهتمون بقلوبهم ونفوسهم أكثر من ظاهر الأمر، ظاهرهم طيب
ولكن بواطنهم أطيب. الإنسان في بدايته وسلوكه باطنه طيب لكن ظاهره أطيب، بالعكس. وأيهما أفضل، اللي ظاهره أطيب ولا اللي باطنه أطيب؟ اللي باطنه أطيب. كلما كان الباطن أطيب كان الإنسان أعلى درجة، وإذا كان الظاهر أطيب والباطن أقل كان أقل درجة، لأنه إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم. إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب على ما في القلوب المعول، المعتمد على ما في القلوب. الوظيفة الخامسة ونقولها في كلمتين ونقف عندها: أن لا يدع طالب العلم فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا يطلع به على مقصده وغايته، ثم إن ساعده العمر طلب التبحر فيه، وإلا اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية، أخذ من كل علم طرفا ونبذة، فإن العلوم متعاونة وبعضها مرتبط ببعض، ويستفيد منه في الحال الانفكاك عن عداوة ذلك العلم بسبب جهله، فإن الناس أعداء ما جهلوا، قال تعالى: وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم، وقال الشاعر: ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالة. فالعلوم على درجاتها إما سالكة بالعبد إلى الله أو معينة على السلوك نوعا من الإعانة، ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصود، والقوام بها حفظة كحفاظ الرباطات والثغور، ولكل واحد رتبة وله بحسب درجته أجر في الآخرة إذا قصد به وجه الله. خلاصة هذه الوظيفة ألا نقتصر في التعلم على علم واحد. بعض الناس يقتصر على الحديث، يقول لك يكفي أنا أقرأ الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأعرف الصحيح من الضعيف وكفى. فتجد إذا أراد أن يقرأ القرآن ما يعرف، في ناس لا يعرفون قراءة القرآن، يخطئون في قراءة القرآن وهم طلاب علم ودرسوا على مشايخ وفي جامعات، لكنهم ركزوا على علم معين، علم الحديث مثلا أو علم الفقه فقط أو علم الأصول، وتركوا علم التفسير أو تركوا علم اللغة. واليوم أكثر العلماء كثير منهم يجهلون علم اللغة العربية، تجد عالم في التفسير أو في الحديث أو في الفقه، وإذا تكلم رفع ونصب وكسر على كيفه كما يريد، ما يصير. لذلك العالم إذا سمع أحدا يتكلم ويكسر في الكلام ويرفع ما يجب أن ينصب وينصب ما يجب أن يرفع قال هذا جاهل، هذا جاهل. لأنه في واحد كان يقرأ القرآن وهو جاهل في اللغة، فقال: إن الله بريء من المشركين ورسوله، هي ورسوله، هو قال ورسوله. فالأعرابي قال: أنا بريء ممن برئ الله منه، إذا الله برئ من رسوله أنا بريء منه. أعوذ بالله، الله لا يتبرأ من رسول أرسله. الآية: إن الله بريء من المشركين ورسوله، معطوفة على الله في محل، لأن لفظ الجلالة أصلها محلها الرفع على الابتداء ودخلت أن فصارت منصوبة، أو أن ورسوله الواو للاستئناف، ومعناها ورسوله بريء من المشركين. أما إذا قلنا أن الله بريء من المشركين ورسوله، يعني الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، من أجل ضمة وكسرة بين كفر وإيمان، رسوله للاستئناف يعني رسوله بريء، أو على العطف على محل لفظ الجلالة الأصل محله الرفع، محله الرفع لأنه الابتداء في الأصل أصلها الله بريء، ثم دخلت أن الله فنصب لفظ الجلالة فعطف على المحل الأصلي للفظ الجلالة، أو كانت استئنافية كلام جديد والمستأنف مرفوع والتقدير، ورسوله بريء أيضا من المشركين كما أن الله بريء من المشركين. الشاهد أن اللغة العربية إذا أخطأنا بها قد نكفر. الفاتحة لما نقرأ الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، بعض الناس يقول صراط الذين أنعمت عليهم أو صراط الذين أنعمت عليهم، كفر هذا. أنعمت يعني أنت يا رب، أنعمت يعني أنا أنعمت، أنا ما أنعمت عليه، أو أنعمت يعني أنت أنعمت، كيف أنت؟ هذا الله سبحانه وتعالى، ما في أنت. إذا كسرة وفتحة وضمة تخرب الدنيا وتهلك الإنسان. هذه لغة عربية لابد. لما بنت أبو الأسود الدؤلي، أبو الأسود الدؤلي هو اللي شكل القرآن أو وضع قواعد النحو، أبو الأسود الدؤلي وضع قواعد النحو بأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، جاءت بنته قالت يا بني ما أحيا، قالت يا أبتي، البنت تقول يا أبتي ما أحسن السماء، نظرت للسماء كده قالت ما أحسن السماء، فقال أبو الأسود قال نجومها يا بني، قال نجومها، أجابها قالت أنا لا أسألك إنما أتعجب، قال إذن افتحي فاك يا بني، لا تقولي أحسن سمائي، قولي ما أحسن السماء، إذا كنت تتعجبين فافتحي فاك بالفتحة، وإذا كنت تسألين ما أحسن السماء يعني إيش الشيء اللي جعل السماء حسنة وجميلة، قال نجومها. ما الذي جمل السماء؟ نجومها. هي قالت ما أحسن السماء، قال نجومها. قالت لا أسألك، قال إذا افتحي فاك قولي ما أحسن السماء، تتعجبين أنت لا تنتظرين جوابا. لذلك مثل هذا الخطأ جعل أولئك أبو الأسود ومن كان معه يفكر في وضع قواعد للغة العربية، متى يكون الاسم مرفوعا منصوبا مجرورا، والفعل مرفوعا منصوبا أيضا أو ساكنا أو ما إلى ذلك. إذن نقول إنه لا نكتفي بعلم من العلوم، نتعلم نحن الآن مثلا علم الدين بشكل عام، نتعرض فيه لبعض الأحاديث لبعض الآيات للفقهاء لأقوال العلماء لخلاصة الأقوال لثمرة العلم بشكل كبير جدا، نقرأ مثلا أحاديث ونعرف معانيها في رياض الصالحين وفي غيرها، وهكذا نتعلم من أمور الدين علوما متعددة. فالاقتصار على علم واحد يوقع الإنسان في الخلط والخبط الكثير، يجهل أشياء كثيرة، فلا بد أن نأخذ من كل علم طرفا. إذا سمعنا حديث صحيح وضعيف وحسن، إيش معنى صحيح وضعيف وحسن وموضوع، نعرف هذا. إذا سمعنا التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ما معنى التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي؟ إذا سمعنا الأحكام التكليفية والحلال والحرام والمكروه والمندوب، نعرف إيش معنى هذا، أين يثاب وأين يحاسب ويعاقب. إذا سمعنا مثلا الفاعل في النحو والمشبه بالفعل ونائب الفاعل والفعل المضارع، يجب أن نعرف أيضا كيف نتعلم اللغات الأجنبية ولا نعرف لغتنا. لغتنا تحتاج إلى معرفة من حيث معناها، من حيث تصريفها، من حيث إعرابها، من حيث أساليب البلاغة. يجب أن نتعلم شيئا فشيئا بالتدرج، بالسؤال، بقراءة شيء، بحضور المحاضرات المتنوعة، نكون قد عرفنا شيئا من هذه العلوم وألممنا بطرف من كل علم. نسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما يعلمنا، وأن يزيدنا علما يقربنا منه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.